سقوط الزكاة. لقلنا إن كحل الربا وسقوط الزكاة لقلنا إنه لا يجري فيها الربا مطلقا. قال وهذا اختيار شيخنا السعدي بل إنه يجيز القبض
بل إنه
يجيز تأخير القبض إلى لم يكن تأجيل. قال لكن الذي أراه وجوب التقابض قبل التفرق.
ولكن الآن الفتوى والعمل والذي على الجماهير الفتوى إنه ما يجب لا يجوز التفاضل بين في العملات.
يعني معناها قول
مقتضى هذا إنه يجوز بيع 100 ب110 متفاضلا. يعني لو صار عندك ورق ممزقات وأشياء تبيع 100 ب120
مثل ريال الحديد والريال الورق.
يعني أمرها أظهر وأظهر لأن الجنس فيه اختلاف كبير. ريال الحديد وريال الورق هذا الأمر فيه أظهر عندنا. لكن الكلام فيما إذا كان كله ورق الله القول بالثمانية هي العلة الظاهرة والله أعلم. الله أكبر الله الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله. العملات الورقية هذه حدث فيها اشتباه عظيم عندما وجدت أصبحت هي الأثمان الآن حلت محل الذهب والفضة. فمنهم من جعلها عروضا منهم من جعلها صكوكا منهم من جعلها أثمانا وهذا هو الذي كأنه استقر عليه. يعني نظر غالب الباحثين نعم
يجعلها عروضا صار يعني لا فيها لا ربا فضل ولا
عروض ولا نسيئة. يمكن تشري الورقة في أكثر عروض ليس بشيء نعم
صلى الله عليك.
انتهى
في حديث اللي تقدم أيسرها
وشو
حديث الربا 73 بابا
ايه؟
طلبت أحسن عليك كلام الشيخ محمد
رحمه
الله يقول هذا الحديث لا شك أن في متنه شيئا من النكارة.
نعم
وذلك لأن أكل المال بالربا أعظم من أكل العرض. اللهم يقول وذلك لأن أكل المال بالربا أعظم من أكل العرض. هو ينظر إلى قوله وإن أربى الربا عرض وغفل. اللهم إلا إذا كان أكل العرض بالقذف فنعم. ولأن في لفظه أيسرها ومن أيسر الأبواب أن يبيع صاعا طيبا بصاعين رديئين مساويين له بالقيمة. ومع ذلك يقول الرسول يقول في أيسر الربا فمثل هذا المتن في القلب منه شيء.
لا لا مع ذلك
يقول ومع ذلك يقول الرسول أيسرها
يقول في الحديث المفروض إيه
نعم يقول الرسول أيسرها مثل أن ينكح الرجل
المفروض يقول في الحديث
نعم.
يعني ما يصح مع وجود الاشتباه والشك أن يقول إذا كان الرسول يقول
نعم
فلا مقالة
نعم
مع وبعد قوله نعم.
فمثل هذا المتن في القلب منه شيء وذلك لعظم العقوبة في أمر يظهر للإنسان أن ما مثل به أشد وأعظم من الممثل. فالله أعلم لكن سند الحديث لا بأس به.
لا ضعفوا
نعم. قال مقتضى الحديث
ضعفوا قالوا ابن الجوزي عده في الموضوعات وإن لم يصوب لكن كذلك أبو حاتم في العلل قالوا أنه أعله فالحديث لا أقول لا يعول عليه والله أعلم. مثل أن ينكح الرجل أمة انظر مثل أن ينكح الرجل أمة نكاح الأم ليس هو بزنا فقط أعوذ بالله نعم.
قال مقتضى الحديث أن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمه. الرجل أمه
أيضا هذه وجوه.
وهذا هو الذي يجعل في القلب شيئا من هذا وقلقا من صحته، لأن مثل هذا غريب أن يكون صدر من رسول، لكن يمكن أن يوجه ويقال أن معنى أربى الربا ليس في معناه، ليس معناه الربا المحرم، أربى الربا من حيث الزيادة، لأن الإنسان إذا استطال في عرض المسلم بدأ يزداد، فيكون هذا من باب الربا اللغوي، الربا اللغوي، لأن من انهمك في أعراض الناس ازداد حتى يتراكم عليه الربا.
لا اسمعش تخريج ما هو أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ومعنى هذا أن استطالة العرض أعظم من أن ينكح الرجل أمه. الله أعلم. نعم وننتقل يا أخي.
أحسن الله.
نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فأتاه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وكذا وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم، وكذلك الميزان.
يقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمل رجل على خيبر يعني واليا عليها أو جابيا لصدقتها أو جابيا لما عامل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهلها من أن يعملوا فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. فجاء هذا الرجل بتمر جنيب، جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والجنيب نوع جيد من التمر، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ كل جنيب كله من هذا النوع كله جيد؟ فقال لا والله يا رسول الله، هذا جيد، هذا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين منه بالثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لا تبع الصاع، صاع التمر بصاعين أو ثلاثة. فهذا يدل على تحريم بيع التمر بالتمر متفاضلا، وإن اختلف نوع التمر كالسكر بالخلاص ونحو ذلك أو السكر بنوع دونه لا تفعل. فهذا يوافق ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد. لا تفعل، ثم أرشده إلى الطريقة للتوصل إلى التمر الجيد، فقال بيع الجمع، الجمع التمر الدون، يعني يمكن تمر مخلط أو إنه التمر المتنوع الذي ليس هو بالجيد عند الناس. قال بيع الجمع بالدراهم، ثم اشتر ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فإذا كان عندك صاعين أو تمر من الردي وتريد الجيد فبيع ما معك بدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، اشتر به الجيد. وقد استدل بهذا الحديث من أجاز العينة وقال إن الذي يبيع إنه إذا باع الرجل تمر الردي أو الجني الجمع بدراهم فإنه يردها على من باع عليه الجمع، لأنه يأخذ بها أيضا جريبة، بمعنى أنه يبيع يشتري الجنيب ممن باع منه الجمع، يأخذ من الدراهم يردها عليه. وقد أنكر ذلك ابن القيم وحنده بوجوه وقال هذا إذن، هذا إرشاد إلى هذه المعاملة وليس فيها إنه يشتري ممن باع منه الجمع، هذا إرشاد إلى الطريقة في للتوصل إلى التمر الجيد. وقوله ثم ابتع بالدراهم جنيبا ليس فيه الإذن بكل ابتياع وكل شراء، بل إذا كان الابتياع يتضمن ما هو ممنوع في الشرع فإنه لا يجوز. فهذا إرشاد إلى بيع ولم يتعرض فيه لشروط البيع وما يجوز وما لا يجوز، بل هذا يؤخذ من أدلة أخرى. ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وعلى هذا فلا تجوز المواطأة بأن يقول أبيعك ثم اشتري منك، بل يبيعه بيعا منفردا لا يربطه بالشراء منه، يبيع الجمع التمر الردي بدراهم ثم يقبض دراهمه، ثم بعد ذلك يتصرف، فقد يشتري منه وقد يشتري من غيره. والأحوط والأبعد عن الشبهة أن يشتري من غيره. ومثل هذا يجري في عند الصاغة فيما إذا أريد بيع، إذا أريد يعني من يجيئهم بذهب مستعمل وبحلي مستعمل، فإنهم كثيرا ما يتواطؤون على أنه يشتري ويبيع، فيؤول أمرهم في الحقيقة إلى بيع ذهب بذهب. والواجب أن يعرض عليه الذهب الرديء أو المستعمل ولا يظهر له ولا يقول اشتري منك ولا إني أريد ذهبا جديدا، بل يبيعه بيعا حرا منفصلا. وإذا انتهى قبض دراهمه فلا بد أن يقال بجواز أن يشتري منه ويتعاقد معه ويعامله معاملة مستقلة جديدة، أو يشتري من غيره، وهذا أبعد عن الشبهة وعن الحيلة، والله أعلم. قال ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وإذا الإنسان تواطأ مع من عنده التمر الجيد كان هذا الشراء والبيع محض حيلة على الربا، محض حيلة على الربا. والذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هي حيلة للتوصل للتخلص من الحرام، ليست حيلة على الربا بل للتخلص من الحرام. نعم مش بعده. ثم قال مش بعده.
وقال في الميزان مثل ذلك.
وقال في الميزان مثل ذلك يعني في الموزون فيما يوزن. إنما في الموزون مثل ذلك يعني يباع الشيء في دراهم إذا أريد التوصل إلى ما هو من جنسه ثم يشترى بالدراهم ما يرغب فيه. وقال في الميزان مثل ذلك. وهذا مما استدل به الحنابلة والحنفية في على أن علة الربا أي ربا الفضل هي الكيل والوزن، الوزن في الذهب والفضة وما أشبههما من المعادن، والكيل في المكيلات من الحبوب والثمار. نعم.
أحسن الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه النهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مقدارها بالكيل المسمى من التمر. هذه الصبرة التمر نقول نبيعها بعشرة آصع من تمر، هذا لا يجوز، وذلك للجهل بالتساوي. وقال الفقهاء إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهكذا كل الربويات لا يجوز بيع بعضها ببعض جزافة، يعني صبرة بصبرة ولا صبرة بالكيل المسمى. هذا في التمر وفي البر وفي الشعير في كل الربويات مما نص عليه ومما لم ينص عليه. وبيع الصبرة من التمر ولو كان بخرصها، كأن يقول قائل والله هذه تجي عشرة آصع خذها بعشرة آصع، يعني افرض ان هذا نوع وهذا نوع وكل واحد له رغبة في النوع الآخر، نقول هذا الخرص لا يكفي في التقدير، وهذا يشبه المزابنة. بيع الصبرة من الربويات من التمر ونحوها بالكيل المسمى تماما هو كالمزابنة، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا، وهذا الذي استثنيت منه العرايا كما تقدم، العرايا أو كما سيأتي. فبيع الصبرة بالكيل المسمى هو نوع من المزابنة كالمزابنة تماما، فلا يجوز وهو حرام، لأنه لا بد من العلم بالتساوي، لأنه قال مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن. ولهذا قال الفقهاء يعني من رعاية هذا الأمر إنما معياره الكيل، لا يباع بجنسه إلا كيلا، ما معياره الكيل لا يباع بجنسه إلا كيلا، لأن التساوي في المكيلات إنما يعلم بالمكيال. حسبك يا وليد.
باقي حديث متصل بهذا.
نعم اقرأ.
قال وأنا معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني
معن بن عبد الله
معمر
معمر نعم نعم
ابن عبد الله قال إني رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير.
طعام هنا يا أخي
كان مروية بالنصب.
وكان طعامنا
الشيخ محمد يجيز هذا وهذا.
وكان طعامنا يومئذ الشعير، هذا عندي أظهر.
أحسن ليك.
وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم.
هذا موافق لحديث عبادة، حديث عبادة المتقدم، تمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل. يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني يباع الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير، ففهم من هذا أنه لا يباع الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، وهذا متفق عليه. لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث تعليل ربا الفضل في هذه الأنواع بالطعم، لقوله كنت أسمع رسول الله يقول الطعام بالطعام، فقال إن ربا الفضل يحرم في كل طعام، لقوله الطعام بالطعام، فكل طعام يحرم بيعه بجنسه أو ينهى عن بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل سواء بسواء. انتهى. عندك شيء يصلح تقرأ؟
أحسن الله عليك.
سيارة بسيارة.
ذكر
سيارة بسيارة أبد ما جائز هذا الشيء. نعم.
قال واعلم أنه على الحديث الأول، حديث بيع الجمع بالدراهم. قال واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره برد البيع.
أمره هذه مسألة رد البيع. نعم.
بل ظاهرها أنه قرره، وإنما أعلمه بالحكم وعذره للجهل به، إلا أنه قال ابن عبد البر إن سكوت الراوي عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعه، وقد أخرج من طريق أخرى، وكأنه يشير إلى ما أخرجه من طريق أبي بصرة عن سعيد عن أبي سعيد نحو هذه القصة، فقال هذا الربا فرده. قال ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الرد كانت متقدمة. الشيخ محمد يقول من الفوائد أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على المحرم، بل الواجب أن يعاد هذا العقد ويفسخ، لقول الرسول في الرواية الأخرى ردوه.
بس
نعم
وقف عندها.
إيه
نعم يمكن نقول يجب ردوه إذا أمكن كسائر الواجبات، لكن كثيرا من الأحيان ما يتأتى الرد، ما يتيسر في مثل هذه، أو يكون في حرج شديد. افرض أنك شريت لك في بلد ما مثل هذه المعاملة وذهب الجميع، كل واحد استهلك ما في يده، والرد يعني يستدعي جهدا وسفرا طويلا، وهذا حرج عظيم. فإذا كان وقع مثل هذا، ولا سيما إذا وقع مثل هذا عن جهل، لكن إذا أمكن الرد يمكن يقول إني اشتريت هذا وصاحب المحل موجود والعين موجودة، هذا نقول رده. نعم.
يقول البسام رحمه الله صلى الله عليه، ويدل الحديث على أن من كان يتعاطى عقودا غير صحيحة أو أعمالا محرمة عن جهل بها ثم علم بحرمتها وفسادها أنه لا يجب عليه أن يرجع إلى تصحيح العقود الماضية، وإنما عليه الامتثال من جديد وألا يقدم عليها بعد ذلك. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما علمه وعذره بجهله عن الماضي، وإنما أعلمه للمستقبل حينما قال لا تفعل.
لا تفعل.
وهذه قاعدة الشريعة المحمدية السمحة، أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد البلاغ والإعلام. قل الشيخ محمد استدل
هذا أظهر، لكن خصوصا إلا إذا أمكن التصحيح أن يكون الأمر الآن في الحال أو قريب، لكن الشيء الذي قد مضى وتصرف كل واحد من المتعاقدين تصرف بما في يده بالإتلاف أو بالتصرف، كل واحد أكل ما معه أو كل واحد باع الذي في يده. نعم.
يقول الشيخ محمد رحمه الله: استدل حديث بعض العلماء بحديث أبي سعيد على جواز العينة الحيلة الربا، لكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الحديث هنا مطلق لم يحدد فيه من يباع عليه ومن يشترى منه، والسنة تقيد بالسنة التي حرمت الحيل، ونقيد هذا الحديث بحديث قاتل الله اليهود الحديث، وفي رواية أحمد: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، ذكره ثم ذكر الشيخ من الغد، قال ذكره شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل وقال إن إسناده جيد.
وش
الحديث هذا؟
الشيخ استدرك من لا استحلوا
محمد، قال أنه لم يرمي رواية أحمد وإنما ذكر شيخ الإسلام. قال أحسن ذلك على: وكان طعامنا، قال منصوبة على أنه خبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، ويجوز الرفع يعني الإخبار عن طعامهم بأنه الشعير لا عن الشعير بأنه طعامهم.
هذا هو الأصل، الأصل تقديم الاسم على الخبر. نعم هذا هو الأصل.
ذكر ما ذكرت محسن أنه يؤخذ من الطعام الطعم العلة.
إيه؟ ذكرها.
نعم. قال: المراد بالطعام ما يطعم على أنه قوت، وعلى هذا يكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة، وهي أن علة الربا في الأصناف الأربعة في حديث عبادة هو الطعم، لكن نضيف إلى ذلك الكيل، لأن كل الأحاديث الواردة في ذلك تقدر هذا بالكيل.
فإذا اجتمع في الشيء أنه طعام ومكيل حرم فيه ربا الفاضل، هذا جيد، هذا أضبط وأبعد عن الإشكال والتناقض، ولا سيما إنه في النهي عن المزابنة لم يقتصر فيه على التمر بل حتى العنب، يجوز بيع العنب يعني في شجرة بعنب بزبيب كيلة، كما ينهى عن بيع ثمر النخل بخرصه من التمر كيلة، فيحرم بيع مثلا الزبيب بالزبيب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. نعم. ننتقل بعده تجاوز تكلم. نعم. لا الدخان ما أعرف هذيك ذكرها في الزكاة، كل حب وثمن يقتات ويدخر، ذكرها في الزكاة. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. في هذا الحديث أن فضالة اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب12 دينارا، دنانير ذهب، بمعنى ذلك أنه اشترى ذهب وخرز بذهب، ذهب وخرز بذهب مجملة غير موزونة، فالذهب لا يعرف مقداره، فاجتمع في هذه السلعة إن الذهب غير معلوم التساوي مع الثمن، وفيه زيادة أيضا مع مضاف إليه خرز. يقول: ففصلتها، فصل الذهب عن الخرز، يقول: فوجدت فيها أكثر من 12، فآل الأمر في هذا العقد أن اشترى ذهبا يعني اشترى ب12 دينارا ذهبا أكثر وزنا من 12 دينارا، ومضافا إلى ذلك الخرز. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تباع إلا حتى تفصل، يعني لا تباع القلادة المكونة من ذهب وفضة، لا تباع بذهب حتى تفصل، لكن لو اشتراها بدراهم، لو اشتراها بدراهم جائز، لأن هنا التفاضل جائز. أما وقد أما أن تكون مستملة على الذهب وخرج فيشتريها بذهب فلا، لابد أن تفصل حتى يعرف مقدار الذهب، وحتى يجتنب التفاضل في بيع الذهب بالذهب، فإن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التساوي، الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، وهذا ظاهر. وفي هذا الحديث دليل على أن ربا الفضل لا يختص بالتبر وبالمضروب بالسكه الدنانير او الدراهم، بل حتى والحلي، حتى الحلي يعتبر فيه التساوي، فلا يباع مثلا الحلي من الأسورة والفتخ والأقراط، لا تباع إلا يعني بجنسها ذهبا أو فضة إلا مثلا بمثل من حيث المقدار وزنا بوزن. وظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم أنهم يجيزون بيع الحلي بجنسه متفاضلا لأجل الصنعة، ولا أدري بما يجيبون عن حديث فضالة، والله أعلم. نعم بعده.
صلى الله عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود.
هذا الحديث فيه النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان العام، يعني يشمل بيع الحيوان بجنسه أو بغير جنسه، لا يجوز بيع جمل بعشرة خرفان نسيئة، ولا يجوز بيع بعير ببعيرين نسيئة. هذا ظاهر الحديث، ولكن يعارضه حديث عبد الله ابن عمرو الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ أو أن يشتري إبلا على إبل الصدقة، يقول فكنت أشتري البعير بالبعيرين، يشتري البعير بالبعيرين نسيئة، فهذان حديثان متعارضان. وللفقهاء كلام كثير فيما إذا كان مقصود من شراء الحيوان يعني اللحم، فإنهم يجرون فيه ربا الفضل ويمنعون بيع الحيوان بالحيوان، والحالة هذه يعني لمنع ربا الفضل في اللحم، في اللحم، لأنه إذا كان المقصود اللحم فإن هذا يؤدي إلى بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلة أو من غير جنسه نسيئة، يعني فهم يمنعون بيع اللحم مثلا الإبل بلحم الغنم نسيئة ويجيزون بيعه بيع هذا بهذا متفاضلا يدا بيد من منطلق أو على أساس إنهما جنسان وأن كل نوع يعني وأن اللحوم تختلف باختلاف أجناسها وأن حديث عبد الله بن عمرو ليس المقصود من شراء الإبل هو اللحم فهذا مما جمع فيه بين الحديثين ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمرو على حديث سمرة بن جندب والله أعلم. إيش بعده؟
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة
تفعل هذا وقلنا الشرح الأول والثاني كله بس شو. علي حرك المخيف الوسطي هذا وراكم انتم تخلون نسمع جعجعة ولا نرى طحنة نسمع المخيفات ولا نحس بشيء من العين سبحان الله أبد اللي خلف يمكن هذا تكييف للمقابل
صلى الله عليه
نعم
قال رحمه الله وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز
يعني في غزوة خيبر نعم
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم. الحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة حتى قيل إنه مضطرب. وأجاب المصنف أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا بل النص من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الاضطراب وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهو كلام حسن يجاب به فيما شابه هذا مثل حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه
يعني أصل الحديث متفق عليه هو صحيح لكن اختلاف في بعض الجوانب مثل مقدار الثمن والزيادة والنقص وكذا هذه أمور جزئية لكن الأصل لا نزاع فيه فالاختلاف في بعض جزئيات القصة لا تبطل أصل القصة نعم.
والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل ويباع الذهب بوزنه ذهبا
وهذه مسألة يسميها الفقهاء بيع مد عجوة بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أما بيع مد عجوة ودرهم بدرهم فهذا واضح يعني لا يجوز لأن درهم يقابل درهم وذاك وهذه زيادة وبعضهم كذلك حتى لو كان بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم لا يجوز لأن كل من العجوة والدرهم يعني الثمن مقسط على المثمن ومنهم من يجيز فيما إذا كان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم فعد يقول يقابل المد بالمد والدرهم بالدرهم والله أعلم نعم
صلى الله عليه. والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل ويباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما زاد ومثله غيره من الربويات فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك له وقد اختلف في هذا الحكم. فذهب كثير من السلف والشافعي وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث.
نعم.
وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز
بأكثر مما فيه
ولا يجوز بمثله ولا بدونه
ولا يجوز بمثله ولا بدونه.
وقالوا وذلك لأنه
ليقصف الثمن على سير الزايد في مقابل الخرز. نعم.
قالوا وذلك لأنه حصل الذهب في مقابلة الذهب والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له.
الزائد من الذهب في الثمن.
نعم.
في مقابل الخرز في القصة. نعم.
في مقابلة المصاحب له فصح العقد. قالوا لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة. قالوا وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من 12 دينارا لأنها إحدى الروايات في مسلم وصححها أصحاب أبي علي الغساني، والتي لفظها قلادة فيها 12 دينارا وهي أيضا كرواية الأكثر في الحكم، وهو على التقديرين لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة المصاحب.